في الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمنا الله وإياه: باب من يؤمر أن يجالس. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها، ومثل جليس الصالح كمثل صاحب المسك إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه، ومثل جليس السوء كمثل صاحب الكير إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا الحديث ثابت في الصحيحين لكنه مفرق في أكثر من حديث في حديثين وجمع هنا في حديث واحد، وإلا المعنى والألفاظ تقريبا كلها في الصحيحين. شبه النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن الذي يقرأ القرآن بالأترجة، هذا فيه دليل على أن المؤمن مخبره ومظهره طيب في قلب الإيمان وعمل الصالح، ويشيع منه الخير قراءة القرآن، إنه شبه القراءة التي تسمع من المؤمن كالرائحة التي توجد من الأترجة، طعمه طيب بما فيه من الإيمان وريحه طيب بما يسمع منه من القرآن. والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، فيه طعم وحلاوة لكن ليس له رائحة لأنه لا يقرأ القرآن. والمنافق أو الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل ريحانة ريحها طيب وطعمها مر، له ريح يعني يسمع منه قراءة القرآن، هذا شيء طيب ولكنه طعمه مر لأنه منافق أو فاجر لا يعمل بكتاب الله جل وعلا، إنما يقرأه رياء والسمعة ولا يقرأه إيمانا. بعض الألفاظ مثل المنافق قال مثل الفاجر، وأما المنافق الذي لا يقرأ القرآن فكله خبيث كمثل الحنظلة طعمها مر وريحها خبيث أو لا ريح لها، لا ريح لها الحنظلة لا ريح لها كذا لا ريح لها طعمها مر. والحنظلة هي الشجرة التي ذكر المفسرون أنها هي الشجرة المذكورة في سورة الرعد وسورة إبراهيم: وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، هذه النخلة صرها النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن، مثل الكلمة الطيبة هي النخلة، هذا تفسير النبي عليه الصلاة والسلام. جاء عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بجمار فقال: أخبروني عن شجرة شبه المسلم. ثم في الحديث الآخر هذا في الصحيح من حديث عمر عند الترمذي أنه قال: هي النخلة، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وأصلها فرعها في السماء، قال عليه الصلاة والسلام: هي النخلة. هذا جاء عند الترمذي. وأما الحنظلة فمعروف أنه من كلام المفسرين، مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، هذا فسر العلماء بالحنظلة شجرة خبيثة، شجرة خبيثة إنه ما لها ثمر وليس فيها فائدة، لا فيها حطب وليس فيها ظل وليس فيها ثمر وليس فيها نفع وجه من الوجوه، طعمها مر وليس لها ساق ترتفع يكون فيها ظل، وليس فيها حطب لأن سيقانها دقاق جدا ولا يستفاد منها كثيرا، هي شجرة خبيثة ليس فيها فائدة بل هي عالة على الناس، من أراد الزراعة وأراد الانتفاع يشتغل بقطع هذه الأشجار، فضرب بها المثل مرتين، مرة كلمة خبيثة اللي هي كلمة الشرك والكفر، ومرة ضرب بها مثل للكافر نفسه، مرة للكفر ومرة للكافر. والنخلة كذلك شبهت مرة بالمسلم ومرة شبهت بكلمة التوحيد، مثلا كلمة طيبة وهي كلمة لا إله إلا الله. فالنخلة من أنفع الأشجار على الإطلاق كما هو معلوم، ينتفع في كل شيء منها. الجذع يجعل أعمدة في السابق، ويمكن أن يتخذ حطبا، يمكن أن يوقد به ويجعل حطبا، وكانوا ينقرونه وأيضا يستعملونه أواني يسمى النقير. النقير هو تمر يصب عليه الماء يوضع في جذع ينقر يوضع فيه، يستعملونها أواني يستعملونها أعمدة كما فعل بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، جعلوا الجذوع النخل أعمدة وسقفوا عليه. والجذع فيه كرب، فيه الكرب هذه تأخذ تجعل منها حطب، والعسبان فيها نفع، العسيب نفس الجريد من يجعل حطب كذلك، أو يجعل يصنع منه أشياء كثيرة من الخوص كما هو معلوم، شفاص وحصير وأشياء كثيرة، مهفات إلى غير ذلك من الأشياء المعروفة التي تصنع من الخوص. والجريد الدقيق يصنع منه الأقفاص وبعض الأشياء الخفيفة. والليف، الليف يوضع أيضا يصنع منه حبال ونحو ذلك. وش بقي؟ الثمرة واضحة، أنفع الثمار تأكل رطبا، في رطب في قوم قيم التمر رطب وحلوى وفاكهة وحلوى وغذاء، يجمع ثلاث أشياء. فاكهة إذا أكل رطبا لأنه من جنة الفواكه، وحلى حلوى لما فينا حلاوة، وغذاء يعني يستطيع الإنسان يعيش على التمر كما كان عليه الصلاة والسلام في أمر عليه شهران ما وقف في بيته نار، لما على الأسود التمر والماء، فهو غذاء وحلوى وفاكهة. وش بقي؟ الظل، فيها الظل، الظل لا شك أنه مفيد، تجد البساتين فيها النخيل من أحسن ما يكون، جمال منظر جميل وظل. وش بقي؟ الجمار، ممكن لو قطعت النخلة يؤكل من أحسن ما يكون، فإن كان لا يقصد لأن النخلة أغلى وأهم من الجمار، لكن لو قدر قطعت استغني عنه قطعت ممكن يؤخذ الجمار يؤكل. وش بقي؟ ها؟ اللقاح، هل يعرف أشياء جديدة يستخدمونه في الطب ولا في العلاج؟ ها؟ طيب هذه تنظم. وبقي شيء، ما هو؟ النوى، النوى يرمى ولا لا؟ لكن النخل ما يرمى، ماذا يصنع به؟ علف نفسه ما يكون، تسمن عليه الدواب ومعروف يعني إلى وقت قريب الناس يستعملونه، يجمعون النوى ما يرمونه ثم يطبخونه مع شيء من التمر وكذا وتأكل الدواب وتسمن عليه يغذي، وفي الوقت نفسه لا يتحت ورقها. النخلة هي الوحيدة، الشجرة الوحيدة التي يتحت ورقها، ما نقول الوحيدة لكن يعني غالب الأشجار يتحت الورق كما هو، لكن النخلة ما يتحت ورق كما أخبر عليه الصلاة والسلام، أخبروني شجرة شبه أو الرجل المسلم لا يتحت ورقها، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وثمرها يدخر ويبقى طوال السنة، فيكون يعني بإذن الله أمان للإنسان من رب العالمين من الجوع. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام بيت لا تمر فيه جياع أهله، رواه مسلم، أو قال جاع أو قال جاع أهله، لأن التمر يبقى طوال السنة فما يخلو بيت من تمر، ولا يموت أهل البيت عندهم التمر، وأيضا لا يحتاج إلى طبخ. قد لا يجد الإنسان مثلا ما يوقد نارا في السابق عنده دقيق وكذا، لكن ما عنده حطب يوقد النار فيأكل التمر مباشرة، ولا يحتاج لمعالجة ولا يحتاج لطبخ ولا شيء، طعام مدخر جاهز. ومن حكمة الله أن التمر ما يفسد، لا يحتاج إلى ثلاجات ولا يحتاج إلى شيء، يوضع ولا يفسد، يبقى طول السنة أو أكثر من سنة كما هو لا يفسد بخلاف الفواكه الأخرى. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الجليس مثلا جليس الصالح وجليس السوء، وضرب لها المثال العظيم جليس الصالح كمثل حامل المسك ونافخ الكير، مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، حامل المسك إما أن يحليك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، هذا لفظ الصحيحين وأكمل من هذا اللفظ. فلا تخلو، لا يخلو من فائدة، إما أن تبتاع منه يعني يعجبك شيء، وهذا معروف عندنا إذا كان إنسان يجالس أصحاب المحلات ابتداء الطيب لابد أن يعجبه نوع من الطيب فيشتري، فإن لم يشتري فإنه ربما يعطيه هدية وكذا أو يطيبه ونحو ذلك، فإن لم يحصل هذا ولا هذا على الأقل سيستمتع بالريحة الطيبة ما دام باقيا في هذا المحل عند البائع. هذه فوائد على كل حال لابد أن تحصل. كذلك الجليس الصالح لابد أن تنتفع به، لابد إما أن تتعلم منه أمر الخير هناك عن الشر أو يشجعك إذا فعلت شيئا، أو على الأقل أقل شيء أنه يمنعك من المعصية، تستحي أن تعصي وأنت معه، ما يمكن أن تعصي وأنت مع رجل صالح، فطوال ما أنت معه فأنت سالم من الشر. أما جليس السيء كنافخ الكير، نافخ الكير يعني كان في المنفاخ، منفاخ المعروف إلى الآن الناس يستعملونه ينفخ الكير، الكير هو هذا المنفاخ، نافخ الكير يعني الذي ينفخ الهواء بهذا المنفاخ من أجل أن تشتعل النار، فإنه إما أن يحرق ثيابك تطاير عليك شرر فيحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، ولا بد من الضرر. فجليس السوء لو قدر أنك ما تعلمت منه شرا ما جاءك شرر منه لا بد أن تتأذى. بماذا؟ أقل شيء ما هو راح الدخان، يعني إذا دخن لا مو شرط راحة حسية، يعني شخص ما يدخن لكن عنده معاصي وأنت تجلس معه لكن لا تقتدي به، تقول أنا ما أتأثر به، فهل يكون في ضرر؟ لا بد من ضرر. ما هو؟ إيه أقل ضرر. طيب زين، وعدم الإنكار في مضيعة الوقت قد يقال أنه ضرر لكنه ما يصل للإثم مثلا، على حسب يعني قد ما يصل للإثم، لكن عدم الإنكار أنك تجلس مع فاسق ولا تنكر عليه. طيب فإن قال قائل يمكن ينكر عليه، يمكن ينكر عليه، إيش إذا شغل الأغاني أنكر عليه، إذا شغل التلفزيون أنكر عليه، لكن النتيجة إما أن يستجيب فلا يكون شيئا، وإما أن يصر فتأثم ولا لا ولا تفارق، يعني ما فيه إلا هذه الثلاث احتمالات، إن استجاب لم يبقى سيئا، وإن فارقت ولم تصحب سيئا، وإما أن يبقى، إذا بقيت معه تضررت على كل حال. هذا إن سلمنا أن الإنسان ما يتأثر، لكن هذا غير صحيح وغير مسلم، فإن العلماء يقولون الطبع إيش سراق، يعني يسرق الإنسان يقتدي من حيث يشعر أو لا يشعر، أحيانا تجالس شخصا له هيبة وسمت وقار وكذا فتجد أنك بعد مدة تفعل نفس الشيء ولا لا، بدون ما تقصد، بدون ما تأثر، بدون ما تقصد أنك تتأثر بهذا الطبع، أنك تراه أمامك يعرض كل يوم والثاني وأنت تجالس هذا الشخص فتنفر من البذاءة والكلمات الساقطة تسمعه إذا تكلم، قال بارك الله فيك وفقك الله وهداك الله، والأنات إذا صحب عنده واحد انتظر لا تستعجل وتتعلم الأنات، تتعلم الكلام الحسن، تتعلم السمت الوقار وإلى غير ذلك، فهذا بالنسبة للصالح. والسيء أيضا تتقمص منه وأنت لا تشعر، تعلم العجلة والطيش واللعن والشتم وعدم الاحترام والتقدير والغيبة والنميمة، فتجد أن بعد مدة تجد أنك تسلك هذا المسلك من حيث تشعر أو لا تشعر، كما سيأتي في الحديث التي بعده. وفيه ضرب الأمثال وأنه مشروع، يشرع ضرب الأمثال وتشبيه الشيء المعنوي بالشيء الحسي، فائدة المثل تقريب المعلومة، هذه التقريب وأيضا التأثير، لأن الناس يعرفون الأشياء الحسية تماما، ما أحد يخفى عليه. إذا قلت ترجة كل الناس يعرفون ترجة، يتصورونها، ذاقوها ورأوها وشموها، يعرفونها تماما. لكن بالنسبة للمؤمن يقرأ القرآن هذا شيء معنوي، ما له رائحة حسية، يكون المعنى ليس بظاهر، يعني ليس واضحا كوضوح المعاني الحسية. فهذه طبيعة في الإنسان، أنه يعني ليس الخبر في المعاينة، ليس الخبر في المعاينة، وليست الأشياء المعنوية في الأشياء الحسية. لا، الإنسان يتأثر بالأشياء الحسية تأثرا بالغا، وكل الناس يفهمونها لأنها أشياء محسوسة، إما مرئية وإما ملموسة أو مطعومة أو مشمومة، فيشترك الجميع في العلم بها علما واضحا لا إشكال فيه. لكن بالنسبة للأشياء المعنوية هذه لا، بعض الناس يجهلها رأسا، وبعض الناس يعرفها معرفة ضعيفة، إحساسه بها ضعيف. فإذا ضربت المثل يتعجب، يقول صحيح هذا مثل هذا، ما كنت أتوقع أن هذا مثل هذا، يقول لك هذا مثل هذا، هذا كهذا، لكن الفرق أن هذا محسوس، هذا حسي وهذا معنوي، وإلا نفس الوضوح، نفس القوة، نفس الأثر. ربما يكون المعنوي أعظم، لكن هذا من باب على سبيل التقريب. فالله سبحانه وتعالى يقول وكذلك يضرب الله الأمثال، يعني يتمدح جل وعلا أنه يضرب لعباده الأمثال، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ماء، يعني أي مثل. لا، هنا تم الكلام، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ماء، ماء يعني أي شيء، تقول رجل ماء يعني أي رجل مجهول، يعني أي شخص، لست تريد شيئا معينا. ثم ذكر جل وعلا بعض الأنواع، قال بعوضة فما فوقها. فما فوقها ايش معنى؟ يعني أكبر ولا أصغر؟ نقول له أكبر فيه إشكال، ونقول له أصغر فيه إشكال. إذا قلنا أكبر من البعوضة ففيه إشكال، أن الله تعالى ضرب أمثلة أصغر من البعوضة وأحقر، مثل إيش؟ ها؟ ها؟ الذباب أحقر صحيح، لكن مبصر، وهو يعني فوق وتحت، هذه يمكن يراد بها الحجم، يمكن يراد بها القدر، إنه أصغر وأكبر يعني أقل شأنا، ولو كان أكبر حجما لكنه أقل شأنا، يقال هذا أقل من هذا يعني من ناحية الشأن. لكن ذكرت الذرة أيضا في القرآن، وهي صغيرة أصغر من البعوضة، والذباب هو أقل قدرا من البعوضة. فإذا قلنا فما فوقها يعني أكبر أشكل هذا، إذا قلنا فما فوقها يعني دونها فهذا خلاف الظاهر، لأن فوق يقابل تحت، فوق لما هو أعلى، فكيف يجعل لما هو دون؟ فمن يجيب؟ سؤال مشاركة طيبة. لا، هذا تخرص، هذا حمل القرآن على أشياء بعيدة كل البعد. والقرآن ليس كتاب طب أنزله الله للأطباء المتخصصين، ولا كتاب هندسة ولا فيزياء ولا كذا، لا، أنزله الله رحمة للعالمين، فيشترك الناس في علمه بالجملة. فلا يبعد أن الله تعالى يخاطب الناس بشيء لا يعرفه أحد ولم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فكل الصحابة على الإطلاق ومن عاش في تلك القرون، القرن الأول والثاني والثالث إلى إحنا في الرقم 14، يمكن 13 قرن، كلهم يجهلون معنى الآية، حتى جاء هؤلاء وعرفوا. لا بعيد كل البعد، يمكن تذكر آية يعني إشارة عامة صح، ويخلق ما لا تعلمون، صحيح أنه علمنا الآن أشياء ما كانوا يعلمونها من قبل، خلاص سنريهم آياتنا في الآفاق، هذا يمكن يوجد شيء ما يعرف من قبل بالجملة، لكن شيء نص عليه بعينه ولا يعرف، هذا بعيد كل البعد. أنا أتكلم في تفسير القرآن، فهذا يظهر أنه غير صحيح. ها؟ احتمال فوقها كونه أكبر هذا ما في إشكال على ظاهر الآية، لكن فوقها يعني دونها بعض المفسرين قال أي فوقها في فوق ذلك في هذا الشيء الذي تعجب منه واستغرب منه وهو الحقارة، يعني فوقها في الحقارة، يعني كانوا قالوا كيف يضرب الله مثلا بهذا الشيء الحقير والبعوضة، كيف يضرب الله المثل الحقير؟ فكأن الجواب قال إن الله لا يستحي أن يضرب هذا المثل الحقير وما هو فوقه في إيش؟ في الحقارة. هذا معناه، معناه صحيح، تحتمل ما فوقها ما هو أكبر وما هو فوقها في الحقارة يكون يعني أصغر. أيوة، إن الله لا يستحي يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فبين جل وعلا أنه لا يستحي من هذا المثل لأنه حق، والله لا يستحي من الحق. الاعتراض على هذا هو الباطل، لأن الأمثال فيها خير عظيم تقرب المعاني المعنوية وتجعلها كالمشاهد الملموس المحسوس، ولذلك ينبغي الإنسان أن يضرب الأمثال إذا كان يخطب أو يدرس أو كذا، يضرب الأمثال يقول هذا اللي يسوي كذا مثل كذا، واللي يفعل كذا هذا مثاله زي مثل كذا، يقرب يعني الصورة حتى يتخيل الناس. مثلا العلم، إذا جاء إنسان يتكلم في العلم مثلا يحث على الفقه والحفظ، أيهم أهم، الفقه ولا الحفظ؟ ها ها، كل واحد أهم الثاني، ها ما يستغني عن الاثنين، يعني مهمة كلها. إذا أردت أن تضرب لها مثلا إيش تقول؟ ها تقول الحفظ والفهم كالقدمين للسائر، مثال ممتاز. الواحد يقول أي مهم، اليد القدم الرجل اليمنى ولا اليسرى؟ الواحد يقول لا اليمنى أهم، لا بس عندك رجل يمنى ترى ما عندك رجل يمنى ما تمشي. طيب واليسرى؟ ها نفس الشيء، إذا ما عندك يسرى يمكن اليمنى صح نسلم، يقول إنه والله أهم وكذا، ربما نقول الفقه أهم، من يريد الله بخير يفقه في الدين وكذا، وينظر الإنسان للفقه لأنه الغاية والثمرة، فيركز على الفقه مثل ما يمدح القدم اليمنى، ثم يأتي ينظر يقول والله صحيح اليمنى أنها أقوى وكذا، لكن واليسرى مهمة، هذا عنده يمنى قوية ممتازة لكن ما عنده رجل يسرى ما يستطيع المشي. فضرب مثل هذا الأمثال يقوي العلماء، قالوا الخوف والرجاء مثل إيش؟ كجناحين للطائر، إن يعني اختل جناح اختل سير، وإن عدم جناح سقط، هذا تمثيل طيب، ضرب مثال طيب يفهم الإنسان هذا أنه كجناحين الطائر، يعني يعرف الطائر، شوف الطائر يعرف أنه كجناحين كيف تحفظ التوازن تماما، وصار أي خلل في أحد الجناحين ولو نقص بعض الريش وكذا أو صار فيه تعب وكذا اختل طيرانه، وإذا زاد الخلل سقط ولو كان الثاني سليما. نرفع الصوت شوي. والله هذا على كل حال يعني الله أعلم، ظاهر الآية الإنزال، وأنزل الحديد أي إنزال، لكن من أين؟ النص الآية والله الآية، النص الآية أنه نزول من أعلى إلى أسفل، لكن هل هو من السماء الدنيا ولا من السماء الثانية ولا من السحاب ولا من الجبال ولا من كذا، هنا الآن مسكوت عنه، هذا الآن مسكوت عنه، فهذا محل اجتهاد ونظر، لأن الآن فهمنا من الآية أن الحديد نزل من أعلى إلى أسفل، تمام؟ هذا واضح، لكن منين؟ الجبال ولا السحاب مع المطر؟ ولا من السماء الدنيا ولا من السماء الثانية والرابعة السابعة من كذا، الله أعلم، هذا محل نظر، هذا محل اجتهاد وينظر. إذا القضايا العلمية هذه والأشياء التي تذكر في العلم الحديث هذه تنقسم إلى قسمين، شيء نظري يسمونه نظريات، وفي شيء حقائق. العلماء يقولون إذا كانت نظرية فنحن لا نفسر بها القرآن أبدا، لا نعتمد عليها إطلاقا، لأن هذه نظرية يعني شيء نظري ما بعد تحول إلى عملي، قد يكون صوابا قد يكون خطأ قد يكون في نسبة صواب ونسبة خطأ، فما ثبتت إلى الآن. لكن الشيء إذا تحول إلى واقع مثل الكهرباء، أول ما سمع الناس أنكروه قال هذا السحر ما يمكن، والاتصالات والأشياء وكذا، الآن واقع، ما في أحد ينكر الكهرباء. طيب الفاكس، بعض الناس أول ما سمع الفاكس قال هذا مو معقول، ورقة عندك بخط يدك تضغط زر ثم تنتقل 1000 كيلو ولا أكثر بنفس الخط، كيف هذا؟ ما يصير، هذا مو صحيح. لكن ثبتت واقعا، نقول النظرية نصبر حتى نراها واقعا مثل الكهرب والفاكس والجوالات وكذا، إذا ثبتت واقعا خلاص هنا الآن نفسر في القرآن قطعا، لأن الذي خلق هذه المظاهر هو الذي أنزل القرآن، فلا يمكن أن يكون بينهما تعارض أبدا. وذلك يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الحديث الآحاد إذا خالف يعني شيئا قطعيا من العلم الحديث فإنه يضعف به الحديث، واضح هذه؟ قال لأن هذا قطعي الآن، إذا تعارض معه من كل وجه لا يمكن الجمع أبدا، فهذا دليل على ضعف الحديث وأن الراوي أخطأ فيه ولو كان ظاهره الصحة. ولكن هذا شيء الحمد لله يعني ما يعرف له مثال صحيح، لكن هذا على سبيل الفرض، يعني أن الراوي غير معصوم يمكن أن يخطأ في نجاه الحفظ، وهذه قضية صارت يقينا، ولا يمكن تعارض شيء واقع مخلوق مع كلام الله وكلام رسول عليه الصلاة والسلام، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لكن المشكلة أن بعض الناس عنده انهزام وعنده ضعف، مجرد ما يسمع النظرية وسجلت الكتب وتدرس وشاعت وكذا خلاص يسلم لها ويعتبرها قضية يقين، يعني مثل الوصول إلى القمر. الحين العالم صدقين الغرب وصلوا للقمر وكذا، لكن العجيب أنه بعض الكفرة يكذب بهذا، شفوهم كفرة فيما بينهم. قرأت تقرير مرة في مجلة من يمكن 6 أو 10 صفحات لعالم ألماني وكذا، المغربي عالم فلكي وجيولوجي وكذا، فيثبت أن هذا كذب، وأن هذه دعاية من أمريكا من أجل الحيل على العالم وإيهام الناس أنهم وصلوا إلى هذا المستوى وكذا، وصار يثبت بأدلة علمية، وذكر الصورة اللي جابوها وقال لو كان فعلا نزل المكوك لكان الظل من كذا ولم يكن من كذا، ولا لكان فيه يعني إذا نزل لابد أن يطير التراب والحصى وكذا، وهم جاءوا بالصورة ما فيها يعني آثار نزول المكوك وأشياء يعني ذكره. المهم ليس قصد إثبات أو نفي، لكن المقصود أنه يعني هؤلاء هم الكفر بينهم، بعضهم كذب بعضا، والمسلمون تصديق وتسليم. فإنه وش الدليل على أنه وصل القمر؟ هل فيها أدلة يعني يقين ولا مجرد خبر كافر وشاع من هذا وهذا وهذا وكفر وصدقوها الكفر صاروا يشيعونه؟ إذا كان مجرد أخبار فلا قبول، إذا كان الفاسق يجب التبين في خبره فكيف بالكافر؟ المقصود أن الإنسان يكون وسطا في هذا، لا يسارع في تصديق النظريات ويسارع في تأويل النصوص من أجل أن توافق، ولا يكذب الأشياء الحقيقية التي لا يمكن إنكارها، صارت يقين واقع عملي محسوس، هذا صعب أن الإنسان لا يمكن أن ينكر وتعامل الإنسان عن الحقائق، لا، لكن يتثبت. ولك أن تقول والله ما ثبت عندي، قالوا كذا وكذا من النظريات، هذه ما ثبتت عندي، فلا أول الآية مثلا لتوافق هذه النظرية وهي لم تثبت عندي، بس ردها وتبقى على ظاهر النص.
حدثنا مسدد حدثنا يحيى المعنى وحدثنا ابن معاذ حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام الأول إلى قوله وطعمها مر. وزاد ابن معاذ قال قال أنس رضي الله عنه وكنا نتحدث أن مثل جليس الصالح، وساق بقية الحديث
كله من حديث أبي موسى، لكن ذكر مسلم والبخاري في موضعين فصلوه، لكن الحديث موسى رضي الله عنه قصة الأترجة والحنظلة والتمر، وكذلك مثل جليس الصالح وجليس السوء.
حدثنا عبد الله بن الصباح العطار، حدثنا سعيد بن عامر عن شبيل بن عزرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن حيوة عن سالم بن غيلان عن الوليد بن قيس عن أبي سعيد أو عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي.
هذا واضح في الحث على صحبة المؤمنين، وإذا المؤمن إذا أطلق فيراد أنه يشمل الإيمان والإسلام والعكس، لكن إذا جاء على سبيل المدح هذا له مفهوم خاص، ولا يقال أنه بمعنى المسلم. لا تصاحب إلا مؤمنا، ليس المعنى أنك يعني مفهوم لا تصاحب الكافر، لا، المراد لا تصاحب إلا المؤمن قوي الإيمان. وأما الفاسق وإن كان يوصف بالإيمان معه أصل الإيمان، لكن لا يستحق المدح والثناء، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقد بين هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه أن الإيمان وإن كان إذا أطلق يشمل الإسلام والإيمان يدخل فيه الفاسق بالمعنى العام، لكن يقول إذا جاء على سبيل المدح والثناء فإنه يراد به الإيمان الكامل، لأن الفاسق ليس أهلا للمدح والثناء. فهنا جاء على سبيل المدح فيعلم أن المراد به الإيمان الكامل. لا تصاحب إلا مؤمنا، يعني لا تصاحب الفاسق، ولم يقل لا تسلم أو قاطع. فرق بين المصاحبة وبين مجرد المعاشرة العابرة، هذه لا ينهى عنها الإنسان، يلتقي بعموم المسلمين ويبش يهش ويجامل ويتلطف وكذا، ويؤجر على هذا من باب التأليف ومن باب المداراة والدفع التي أحسن، فلا يشرع أن يعبس في وجه الفاسق وينهره ويغلب عليه، إلا اللهم إذا كان على سبيل التأديب وهذا ينفع فيه، كالوالد مع ولده، أو مثلا إنسان يهجر أخاه الأصغر من أجل أو يغلب عليه من أجل أن يصلح، يعلم مقران الأحوال أن هذا يؤثر فيه أن يجعله يراجع نفسه، هذا شيء آخر. وقد جاء عمار رضي الله عنه كما جاء عند أبي داود وقد تضمخ بالخلوق، والخلوق طيب في زعفران، ومعلوم أن الرجل يحرم عليه أن يضع الزعفران على جسده أو ثيابه، فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام سلم عليه فلم يرد عليه السلام، لم يرد عليه. قال ابن القيم رحمه الله: فيه مشروعية حجر الفاسق وعدم رد السلام عليه حتى يتوب. ليس من هذا العمار ومن الفاسق، لا، لكن فعل هذه المعصية ربما أنه يعني ما انتبه أو ما عرف أو كذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عمله بهذا لأنه يعلم أنه يتعثر بذلك تأثرا عظيما، فلا شك أنه سيفزع ويذهب يغسل هذا الخلوق في الحال. وكذلك جاء عند أبي داود أن رجل أنصار كان له قبة بناء عالي، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام يوما فرأى هذه القبة فقال: لمن هذه؟ قال: لفلان. فأسره بنفسه وسكت عليه الصلاة والسلام. فجاءه ذاك الرجل مرة وهو جالس مع أصحابه فسلم عليه فأعرض عنه، ثم جاءه ثاني فسلم عليه فأعرض عنه، حتى فعل ذلك ثلاث مرات. ففزع الأنصاري وسأل الصحابة رضي الله عنهم، شكى إليهم ذلك فأخبروا بالقصة، فذهب الأنصاري وهدم تلك القبة. فلما خرج النبي مرة فقال: ما فعلت القبة؟ قالوا: إنه شكى إلينا إعراضك عنه فأخبرناه فذهب وهدمها. فجعله عليه الصلاة والسلام، ثم قال: إن كل بناء وباء في الدنيا وبال على صاحبه يوم القيامة إلا ما لا، يعني إلا ما لا بد منه، يعني يدل على أن البناء فيه تباهي مفاخرة ويخرج عن المعتاد بين الناس، لأن البناء مثل اللباس على حسب أحوال الناس، ولا يجوز الإنسان أن يشذ ويتميز. فالآن مثلا البناء أشد من القبة اللي بنى الأنصاري بكثير، أي بيت الآن أشد أغلى من القبة وأعظم، لكن مدام أنه هذه أحوال الناس فإن هذا لا ينكر. لكن لو جاء شخص يبني بناء فارها وفيه تميز واضح وشذوذ من أجل أن يشتهر ومن أجل أن يتباهى بهذا البناء يدخل في هذا الحديث. والمقصود النبي عليه الصلاة والسلام هجر هذا الأنصاري رضي الله عنه حتى تاب وهذا من قبة، فالهجر إذن شيء آخر. لكن المقصود أن المصاحبة لا تكون إلا المؤمنين، فيحرص الإنسان أنه ما يختص به إلا الصالحون اللي يسمى الآن صديق، وصديقا له جالس ويتحدث معه ويزوره هذا يزوره كذا يكثر المخالطة، يحرص على أن يكون مؤمنا أي قوي الإيمان، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وليس معناه أنه ما يأكل طعامك أحد أبدا إلا تقي، لكن لا يختص بك كما ذكر في الشرح، قال لا يختص بك فيكثر دخوله بيتك وأكل الطعام إلا تقي، بخلاف الدعوات العامة هذه ما فيها شيء، خلاف الصدقات ليس عليك هداهم لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فلك أن تتصدق على الفسقة الفقراء ما في بأس، وإن كان التقي الفقير أفضل، لكن ما يمنع إنسان يتصدق على فسقة فقراء. لكن المقصود لا يأكل طعامك أي في بيتك، المقصود بالدعوات، المقصود بالحضور، المقصود بكثرة الدخول عليك. أما الدعوات العابرة كالعزائم والولائم والأشياء العابرة المناسبات هذه ما فيها شيء، يعني يدعو الإنسان ما تيسر، صالح وفاسق يأتوه في الزواج والعزائم ونحو ذلك، لكن المراد بالحديث الذي يختص بك ويكثر دخوله بيتك والأكل معك. فمن هنا يعني تبين لنا أن الإنسان لا ينبغي أن يسكن مع فاسق. بعض الناس مثلا يعني من أجل يوفر مال يجتمعوا ثلاثة وأربعة من الناس يستأجرون شقة واحدة وهؤلاء فسقة يجلس معهم. لماذا؟ قال والله يعني حتى يخف علينا الأجار، هذا مثلا مدرس ولا موظف في بلد وليس مع زوجة، فيستصعب من يستأجر شقة مثلا واحدة فما يجد إلا الزملاء فسقة، هذا مدخن وهذا ما يصلي وهذا يسمع أغاني وهذا عنده دش وهذا كذا، فيقول يلا نمشي الحال ونجتمع هذه 10,000 وحنا 5 كل واحد يدفع 2000 أحسن من كل يأخذ الحال بـ10. لا نقول خذها بـ10 ما دمت تستطيع وتسلم، أو تروح تأخذ شقة صغيرة أو إن وجدت غرفة واحدة ويتقل يجعل له مخرجا، لكن يا كان تساكن فاسقا تأكل معه تسكن معه تخالطه، يحذر كل الحلق إلا عند الضرورة. فكان ساكن في بيت الأهل عند أبيه وبعض الإخوة فسقة والأب فاسق ونحو ذلك هذا ما له حيلة، لكن من يوم ما يستغني يخرج يستقل بنفسه. حتى وهو متلبس معصية يقول علماء يسلم عليه وينصح، يعني مريت عند واحد مدخن إن سلمت عليه سكت هذا كالإقرار إنك راضي عنه، السلام عليكم وشوف يدخن وتمشي هذا مشكلة كأنك تقره، إذا ما سلمت عليه هذا فيه أيضا يعني فوات الفضيلة فضيلة السلام، وهو مسلم ولا يشرع الهجر، أنك يعني ليست في مقام هجر يعني. فماذا تصنع؟ تجمع من أمرين، السلام عليكم اتق الله يا أخي هذا حرام، ولا لازم أنك تقف معه تناصحه 5 دقائق وعشر دقائق، لا الواجب هو كلمتين إنكار، كلمتين يفهم منها أن هذا حرام. بعض الناس يستفطر يقول الله من الفاضي بقعد أنصحه والدخان وأجيب كذا، يقول لا مو بحرام وهات الدليل وما يجيب الدليل ولو حرام ما يباع، دعك من هذا كله اتق الله يا أخي هذا ما يجوز، وكلمة طيبة هداك الله بارك الله فيك هذا حرام وامش، بدأ يجادل امش واتركه خلاص أقمت الحجة وامش. لكن لو عرفت انه جاهل فعلا مسترشد هنا يلزمك الارشاد. لكن الغالب عليه المجادله اننا هذا غالب حال الناس، لا مو بحرام، لو حرام ما يباع بالبقالات، لو حرام ما كذا، وهات الدليل من القران. لست ملزوم انك تجادل، تقول لا اخي جزاك الله خير ترى حرام تمشي. وتعرفون قصة الرجل الذي أنكر على مروان لما خطب قبل صلاة العيد، ماذا قال الرجل؟ كلمتين، الصلاة قبل الخطبة بس، ما زاد. وش قال أبو سعيد؟ قال أما هذا قد قضى ما عليه، الحمد لله انتهى الأمر، خلاص الصلاة قبل الخطبة. رد عليه مروان قال قد ترك ما هنالك، ما قاعد يقنعه لا أو المخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام الرغب عن سنتي وليس مني وكذا، ما دخل معه في جدال. الصلاة قبل الخطبة، السلام عليكم وانتهى الأمر. فبعض الناس يعني يهاب الإنكار، يخاف أنه كذا وربما يكون عنده علم يناقش وكذا وكذا. لا، نقول الإنكار شيء والدعوة والجدل والأدلة ونحو ذلك شيء آخر. أنت أنكر وامشي، سواء كان رجل ولا امرأة ولا شيء، تقول تقل يا أخي ما يجوز، كلمة طيبة وتمشي. جميل، طيب كلمة طيبة سمعت حسب ما يحضره تلك الساعة من الكلمات الطيبة، يقول جزاك الله خير، هذه من أحسن ما يكون، جزاك الله خير يا أخي هذا حرام ما يجوز، هداك الله وبارك الله فيك وفقك الله، اتق الله يا أخي جزاك الله خير، الحمد لله. حتى لو ما قال إنسان جزاك الله خير بارك الله فيك وكذا أنكر وجزاه الله خير وقامت الحجة، لكن هذا زود فضل. الرجل قال لمروان الصلاة قبل الخطبة، ما قال جزاك الله خير أحسن الله إليك وفقك الله يسوى اسمه الأمير ولا كذا ولا كذا، مع أنه أمير يعني له هيبة وله كذا، قال الصلاة قبل الخطبة وبس ماشي.
حدثنا ابن بشار حدثنا أبو عامر وأبو داود قال حدثنا زهير بن محمد حدثني موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل.
هذا من أعظم الحديث وأبلغ الحديث في التحذير من جليس السيء والحث أو الحث على الجليس الصالح والتحذير من جليس السوء، ما هي أبلغ من هذا الحديث. المرء على دين خليله، هذه كلمة نبوية عظيمة، المرء على دين خليله، وهذا واضح، الواقع يشهد به كالشمس. الجالس المدخنين يدخن، والجالس المغتابين سيغتاب، والجالس اللي يسكرون سيسكر. وكما قال ابن القيم رحمه الله قال إن قرناء السوء لا يريدون ولا يرضون أن يتميز واحد عنهم، لأنهم إذا تميز عنهم هؤلاء يسكرون وهو يحضر ولا يسكر، يقول فلا يزالون يحتالون به حتى يوقعونه معهم، لأنهم يخافون منه، يخاف منه يخبر عنهم لو اختلف وصار بينهم مشاكل راح يبلغ عنهم راح كذا، لكن متى يأمنون متى يرتاحون إذا فعل مثلهم، خلاص الآن صار مثلهم، يعني لو أخبر عنهم أخبروا عنه، لا يمكن أن يخبر عنهم أو يروح يتكلم فيهم وهو مثلهم، لأنه يعني يخاف منه لا يخافون. فلا يرتاح أهل الشر حتى يشاركهم جلساءهم فيما هم فيه، ولذلك تجد أنهم يحتلون عليه، مثل أصحاب المخدرات العلم أحيانا يضعون له المخدر في الشاهي ولا في القهوة ولا كذا، إذا كان يدخن مثلا يريدون أنه يقع في الحشيش والمخدرات يعطون زجارة لأنه لا فيها حشيش من الداخل ولا شعر، فإذا شرب مرة مرتين ثلاث أدمن، يحتلون عليه حتى يقع في الإدمان، يحتلون عليه في الزنا، يحتلون عليه في كذا حتى يشاركهم. هذا إذا كان في خير وكان يأذى، إلا في العادة أنه ما رضي وجلس معهم إلا أن ما عنده ولا وضراء ولا عنده إيمان ولا يهمه الأمر، فهو ما يبالي وهم يحرصون عليه. اجتمع الأمران الغالب أنه سيقع في ما وقعوا فيه. المرء على دين خليله، ولصاحب الأخيار لا شك أن تأثر معهم، صاحب العلماء يسمع منهم يسألهم ينتفع يشوف تصرفاتهم عباداتهم وكذا فيتأثر، شاف هذا العالم يفعل كذا يفعل كذا من العبادات والسنن وكذا يتأثر. أنت لونك جميل وأنت ما تسنن الراتبة ويتسنن، صليت العشاء ولكم مشوار بعد العشاء، أنت الصلاة وقام يتسنن ولا تصنع أنت تنتظره ما تقدر تروح حتى يخلص. طيب إيش تقول بنفسك؟ تقول إيش ما صلي مثلا كده قاعد قاعد خمس دقائق ولا أكثر أقل أنا سأنتظر حين ما في تعب. لكن غالب إنسان يطلع لأنه مستعد والشيطان يذكر حاجة وكذا فيذهب مستعجلا، وإلا السنة ما فيها صعوبة. فإذا رأوا يتسنى قال ليش أنا ما تسنى مثله أنتظره على حرمان، يتسنى مرة مرتين ثلاث ثم يرتاح ويحب هذه السنة، ثم يراه يفعل كذا والثاني والثالث والرابع حتى يكون مثله ينسحب عليه ما يعمل هذا الصالح. وهذا فيه الحرص على صحبة الأخير. طيب لو قال شخص والله يا أخي ما لقيت أحد ماذا أصنع؟ أنا دورت ما حصلت، ناس صالحين ناس وصادقهم الصالحون مشغولون وما لقيت أحد مناسب، إيش نقول له؟ نقول الوحدة خير من جليس السوء، جليس الصالح خير من الوحدة والوحدة خير من جليس السوء، لأنه في بدائل، يقرأ كتب، يسمع أشرطة، يحضر دروس عامة ومحاضرات ونحو ذلك، واللي فيه خير لن يعدم خيرا، فلو علم الله فيهم خيرا لأسمعه. إذا هذه حجة واهية، كون الإنسان يقول ما لقيت أحد، ما في أحد، كلهم مشغول وكذا، يقول انشغل مثلهم، افعل مثل ما يفعلون، فمن يتحرى الخير لابد أن يجد سبيلا إليه.
حدثنا هارون بن زيد، حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، حدثنا أبي، حدثنا جعفر يعني ابن برقان عن يزيد يعني ابن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف.
الأرواح جنود مجندة، جنود يعني جموع، هذا معروف، قال الجند، إذا قيل الجند معناه الجيش والعدد الكثير، لأن الجند والجيش لا شك أنه يكون عددا كثيرا، هذا المعروف. مجندة يعني مجتمعة، يقول جند الجيش أو جند الجند إذا جمعهم، فالأرواح جنود مجندة أي جنود مجتمعة، وهذا يعني هو الواقع، تجد الناس يجتمعون في المدن، طبيعة الإنسان يحب الاجتماع يحب الأنس، فتجد الأرواح يعني أرواح الناس التي في الأجساد جنود أي جماعات كثيرة مجندة أي مجتمعة في هذه المدن الكبار كما هو واقع الناس الآن في الغالب. فهذه الأرواح جنود المجندة هذه تختلف، في أرواح طيبة في أرواح خبيثة في أرواح بين ذلك، تختلف في الدين تختلف في الأخلاق والطباع، منهم الحزن والسهل بين ذلك، منهم الطيب والخبيث بين ذلك. ثم تعارف يعني اتفقت في الصفات، في الطيب اجتمعت، تجد واحد ما يعرف شخص أول مرة يشوفه يجلس معه لكن والله أنا ارتحت لها الشخص، سبحان الله أول مرة أشوفه ارتحت ما أدري ليش، مع أنه ما رأاه إلا دقائق أو ساعة أو نصف ساعة لكن يقول الله أنا ارتحت لهذا، ويجلس في مجلس آخر ويجد يرى شخصا ما يرى عليه يعني شيء من الشر لكن يقول الله هذا فلان هذا ما ارتحت له. هذه قد تكون مبدئيا لكن في الغالب أنها تستمر، قد يكون خطأ يعني ظن به ظن سيء ثم يتبين له خلاف ذلك فيغير رأيه فيه، لكن الغالب أن الروح إذا انقبضت واستوحشت الغالب أنه يكون فيه اختلاف في الطبائع، وليس بشرط أن يكون يعني الدين والإيمان والكفر أو الطاعة والفسق، لا قد يكون الاثنان مثلا لا بأس بهم من ناحية الدين لكن اختلاف طبائع، يجيب الله على ما ارتحته هذا حار وهذا بارد وهذا عجل وهذا متأني وهذا كذا وهذا كذا، فما ينسجمون. ما تعارف يعني تشابه في الدين والطبائع أيضا ائتلف وما تناكر من اختلف. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام الخاطب بأن يرى مخطوبته، لأنه ما يكفي الوصف، مهما وصل لك ما يكفي، الأرواح لازم تتقابل، يقول لك والله كذا وكذا 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 ما يكفي، قد تسمع مدحا جميلا لامرأة لكن تذهب وتنظر إليها فتنفر روحك منها، ما هو السبب؟ الله أعلم، والله ما أقول فيها عيوب ما فيها شيء لكن ما ارتحت، خلاص هل يتركها الواحد لما تعارف منها اختلف وما ترى وما تناكر منها اختلف، انظر إليها فإنه إيش أحرى أن يؤدم من. يعني بعض الناس يظن أنه يعني بالنظر إلى الشكل فقط، لا هذا غير صحيح، داء الشكل لا شك له أثر، له أثر لكن فيما هو وراء الشكل. لذلك تجد بعض الناس يتزوج امرأة جميلة يعني معروفة بالجمال ولا بأس بها في الدين ولكن ما يحبها، يوجد هذا ولا لا؟ ها؟ يوجد. قل ليش ما حبيتها؟ ليش تطلقها؟ قال والله ما أدري، فيها عيوب، قال والله ما فيها شيء، والله مثل الحلال ما أنقم عليها بشيء لكني ما ارتحت. أو العكس، يكون الرجل ما لا بأس به دينا وخلقا وشكلا وكل شيء، لكن المرأة والله أنا ما حبيت الرجل هذا لا أطيقه، فعلا ما تستطيع تعيش معه فتطلب الطلاق، أن تدخل في مشاكل وأشياء طويلة لكن تصر على الطلاق أن الأرواح تنافرت. على كل حال إنسان لا يتعب نفسه، إذا شاف إذا رأى شخصا ما ارتاح له في البداية فلا حاجة أن يعني يكره نفسه على معاشرته ولو كان صالحا، وليس هذا بغضا في الله. بعض الناس تلتبس عليه القضية ويقول ليش أنا فلان وفلان نفس الدرجة أو متقاربون في الدين لكن أحب هذا جدا وذاك أحبه محبة عامة محبة الدين فقط، لكن هذا يحبه محبة زائدة محبة المعاشرة وكذا، ليش؟ إذن أنا في إيماني نقص، أنا عندي خلل في الإيمان، ولا لو كنت مؤمن يعني حقا ما أحببت هذا أكثر من هذا مع أنهم متقاربون في الدين. لا، نقول فيه شيء آخر. النبي عليه الصلاة والسلام يعني يحب عائشة رضي الله عنها حبا شديدا، ولا شك أنها من أفضل النساء، لكن أيضا فيه شيء نفسي، فكون إنسان يرى هذا الرجل الصالح وما ينجذب إليه لا حرج عليه ولا يأثم بهذا، لكن لو قيله تحبه في الله قال نعم أحب حبا شديدا وأدعو له وأتمنى الناس كلهم يكونوا مثله في دينهم وخلقهم، لكن ما أحب أن أعاشره، ما عليك حرج. لكن يحذر الإنسان أن يحب فاسقا لأجل غرض من أغراض الدنيا، هذا الذي يأثم عليه، حب هذا الفاسق لماذا؟ لأنه وسيم. مثلا بعض الناس يتعلق بالصور، إن شاف الإنسان جميل في الخلقة والشكل ارتاح له وحبه، مع أنه فاسق ويرى منه المعاصي سوء الخلق وكذا، أو لأنه غني ويحتاج يستفيد منه أو كذا عنده جاه وينتفع به ونحو ذلك من الأشياء، هنا يأثم لأنه حبه لغير الله. أما مثل ما تقدم إذا أحبه أحب هذا أكثر من هذا للتعارف الأرواح فلا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه مقرضا لها ولم ينهى عنها ولا يقول لا تفعلوا هذا، لا، هذه فطرة، وكما تعلمون أن الدين دين الفطرة، لا يمكن تعارض الإسلام مع الفطرة، فما دام أن هذه فطرة فإن الإسلام يراعيها، لأن الله هو الذي فطر عليه العباد وليست شيئا منكرا. لكن الإنسان مثل ما تقدم يعني يوازن بين الأمور ويحذر من محبة الفسقة لعجل أمر دنيوي، أما يكون يحب هذا أكثر من هذا وهم متقاربون في الدين هذا ما يظهر إن شاء الله أنه ليس عليه شيء فيه. الله عليه وسلم.